لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إلى مغفرتك وفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله، وتفضل علي بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في أحكام السعي تركه والنقيصة والزيادة فيه. بعد أن تكلمنا عن السعي وقلنا وهو الواجب الرابع من واجبات العمرة، الواجب الأول هو الإحرام، والثاني الطواف، الثالث ركعتي الطواف، والرابع السعي. وقلنا أن محله بعد ركعتي الطواف. الآن يتكلم المصنف حفظه الله عن الشخص إذا ترك الطواف، تارة يتركه متعمدا، وهذا قد يكون عالما بالحكم أو جاهلا به، وتارة يترك الطواف ناسيا، وتارة ينقص من أشواط الطواف، وتارة يزيد من أشواط الطواف. ما هو حكمه؟ قال حفظه الله: السعي ركن، السعي من أركان الحج، فمن تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف. إذن السعي هو ركن من أركان الحج، فإذا ترك المكلف إلى وقت بحيث ما يقدر يكمل أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، إحنا قلنا يكون المكلف قبل زوال الشمس من يوم عرفة هو مكمل أعمال عمرة التمتع، فإذا طاف وصلى ثم ترك السعي حتى جاء يوم عرفة وإجا الزوال ما بقى لشيء عن الزوال، بحيث حتى لو سعى ما يلحق، فما دام ما يكمل أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة نقول له حجك باطل، وحالك حال من ترك الطواف متعمد. وردت في ذلك بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل، يعني سنة الجاية يكون يحج، هذا ما إلى حج هالسنة. بعد بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل. في رواية أخرى بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له. إذن الشخص إذا ترك السعي وهو متعمد وما كفرق هذا، سواء كان عالما بالحكم يدري أن السعي ركن من أركان الحج ومن تركه يبطل حجه ومع ذلك تركه، أو جاهل بالحكم ما يدري بأن السعي ركن وتركه مبطل للحاج ومع ذلك بالنتيجة ما جاب لنا سعي، فنقول له حجك باطل ما دام ما تقدر تدارك ما تلحق بعد وتجيب السعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة فحجك باطل. قال: السعي من أركان الحج، فمن تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع ما كفر، سواء كان عالم بالحكم أو جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع ما يدري تركه هذا الترك يؤدي إلى بطلان الحج، ما يدري هذا الشيء اللي سواه ما يدري بأنه يسمى ترك للسعي وبالتالي حجه باطل إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف. أيضا إحنا قلنا في حكم ترك الطواف في مسألة 321 إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمر قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأيضا عمرته باطلة، هكذا تقدم يقول حاله حال الطواف. هذا ترك السعي متعمدا. سيدنا ما هو حكم الشخص إذا نسي السعي؟ قال راح يجي حكمه في هذه المسألة وهي مسألة 341، هذا نقول له حجك ما يبطل لكن يجب عليك التدارك متى ما تذكريت، يمتى ما تتذكر تجيب السعي. شخص طاف أو صلى ونسى السعي نقول له يمتى ما تتذكر روح جيبه، حتى لو تذكرت بعد فراغك من أعمال الحاج هم روح جيبه إذا كنت متمكن. قال سيدنا ما أقدر أني أرجع، مثلا خرجت من مكة أو الرجوع بي علي مشقة بي علي حرج، نقول له خل أي واحد يسعى عنك، خل أي واحد يسعى عنك. وفي كلا الصورتين سواء أنت رجعت أدركت السعي اللي نسيته لو استنابيت شخص في كلتا الصورتين حجك يصوح. قال لو ترك السعي نسيانا أتى به متى ما ذكره سيدنا حتى لو تذكر بعد أعمال الحج؟ قال وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج. زين إذا ما قدر يرجع؟ قال ولو لم يتمكن منه مباشرة، هو ما قدر يرجع يجيبه بنفسه أو كان فيه حرج ومشقة يقدر يرجع لكن الطريق بعيد، أجر ما عنده مثلا في حرج ومشقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنقول له تقدر تستنيب غيرك لقاعدة نفي الحرج وحجك صحيح. قال أو كان فيه حرج ومشقة استناب غيره ويصح حجه في كلتا الصورتين سواء هو رجع أو استناب غيره. أيضا المستند ورد في ذلك بعض الروايات منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال يعيد السعي. قلت فإنه خرج. قال يرجع فيعيد السعي. إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، بإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله، فقال يطاف عنه، يعني خل يطوفون عنه بين الصفا والمروة. إذن من هاي الروايات ومن غيرها نعلم بأن الناسي حكمه يختلف، مو مثل حكم العامد. نعم. مسألة 342: من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر وجب أن يستعين بغيره ليسعى عنه، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا أيضا استناب غيره، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه. هذه المسألة مهمة جدا، مثل ما قلنا بالطواف أنه الشخص مو لأدنى مشقة يترك الطواف أو يجيب عربة يقول لهم تعالوا ودفعوني بالعربة، أو يكلف واحد يطوف عنه. يقول السعي كذلك، عندنا مراتب. المرتبة الأولى نشترط للشخص القادر المختار أن يباشر السعي بنفسه، يكون هو يسعى. إذا ما قدر يسعى به، هسه لو نرجع للمرتبة الأولى السعي بنفسه، قال حتى لو هو مثلا ما يقدر يمشي لكن يستعين بغيره، غيره يتشيله، شخص آخر مثلا لازم من إيديه يقوده، هذا هم يصدق عليه أنه يسعى بنفسه. صح الغير يساعده بس يصدق عليه أنه مباشرة. هاي المرتبة الأولى. إذا ما قدر يصيح الواحد من أهل العربات يخلي على العربة ويسعى به. ماكو عربة، شخص يشيل على متنه مثلا، هاي المرتبة الثانية. إذا ما قدر أيضا نجي نقول له أنت قادر على الاستنابة لو لا؟ لو كان قادر على الاستنابة يقدر يكلف شخص آخر يسعى عنه، يكلف واحد ويسعى عنه. إذا غير قادر على الاستنابة يجي بعد يا أما الولي يسعى عنه أو غير الولي، حتى لو المرشد الحملة دار مال الحملة أحد الحجاج اللي وياه. إذن صار عندنا كم مرتبة؟ المرتبة الأولى يجب أن يسعى بنفسه مباشرة حتى لو يستعين بالغير تتشيله. إذا كان غير قادر نجي إلى المرتبة الثانية، وهو أنه يسعى به، يخلوا بعربة لو شيلوه يسعى به. إذا غير قادر على هاي المرتبة الثانية نجي للمرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة بها فرعين. إذا كان الفرع أول أليف، إذا كان قادر على الاستنابة يستنيب غيره يسعى عنه ويصح حجه. الفرع باء، إذا كان غير قادر على الاستنابة يسعى عن الولي أو غير الولي ويصح حجه. فإذا أولا المباشرة، ثانيا يسعى به، ثالثا يسعى عنه. نعم. مسألة 343: الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الأقوى. نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار. الشخص بعد ما كمل الطواف كون يجيب وراء الصلاة، احنا قلنا هيجي بالدروس المتقدمة، أو قلنا الأحوط لزوما المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الطواف وما يأخرها. هنا السعي هم يجب الإتيان به مباشرة بعد صلاة الطواف لو يقدر يأخره. سماحة السيد حفظه الله يقول يقدر يأخر السعي إلى الليل، مثلا طاف الصبح وصلى الصبح وتعب، يحق لي أخر السعي للظهر للعصر لحد الليل، الدنيا حارة جدا، طاف وصلى بعد ما يقدر المعتمر أو الحاج، نقول له تقدر تأخر السعي حتى إلى الليل، لكن أنت باقي على إحرامك، كنت تجتنب المحرمات. ومو فقط إذا كان هناك تعب أو شدة حار، مو إلا للضرورة، لا، سمعت السيد يقول مطلقا على الأقوى يقدر الإنسان حتى لو كان مختار. أنا مع الحملة مثلا، الحملة تعبت بس جبنا الطواف والسعي صباحا، الطواف وركعتيه صباحا، قالوا تعبنا، نقولهم نقدر نأخر السعي نرجع للفندق نرتاح نتغدى مثلا، نرجع العصر للسعي أو نرجع بالليل للسعي، ماكو مشكلة. بس شنو المشكلة؟ إحنا باقين على إحرامنا، كون جميع المحرمات نجتنبها. زين، سيدنا قلت ويجوز تأخيره حتى لليل بدون عذر، نقدر نأخره إلى ثاني يوم إلى الغد؟ قال لا، إلى الغد ما يصير. في حال الاختيار إذا كنت مختار إلى ثاني يوم ما يصير تأخره، فإذا يجوز تأخير السعي لو كان الحاج أو المعتمر تعبان أو لشدة الحر، بل مطلقا حتى لو كان اختيارا، لكن هذا التأخير خلاف الاحتياط الاستحبابي، نسينا نقولها، أحوط استحبابا أنه يكمل خلاف الاحتياط الاستحبابي، لكن إلى الغد ما يجوز يأخر السعي. يعني مثلا شخص جاب الطواف وجاب صلاته وهو كل شيء ما عنده مختار، وعاف السعي لثاني يوم يا الله جابه، شنو حكمه؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا بهالحالة إذا ما كان معذور من تأخير السعي يعيد الطواف وصلاته ويجيب السعي. شخص جاب طواف وسعي طواف وصلاته اليوم وهو مختار كل شيء ما عنده، أخر السعي لحد ثاني يوم، هذا نقول أحوط وجوبا عليك أن تعيد الطواف وركعتيه والسعي. يسأل أيضا سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، يجوز أنه الإنسان يجيب الطواف وركعته بعد صلاة العشاء ويأخر السعي إلى بعد صلاة الفجر؟ قال ما يجوز اختيارا، وقلنا إذا أخر اختيارا وبلا عذر أحوط وجوبا يعيد الطواف وركعته والسعي، يعيدهن. فقط عندنا مورد واحد يسأل به سماحة السيد، أنه شخص لو جاب الطواف قبل صلاة الفجر، مثلا الحملة وصلت من المدينة إلى مكة المكرمة بالثنتين الصبح بثلاثة الصبح، راحت الحملة من الفندق إلى المسجد الحرام، فطافوا قبل صلاة الفجر ثم أذن الفجر، طافوا وصلوا مثلا أذن الفجر، إذا جابوا صلاة الفجر راح يصير الغد، راح يصير ثاني يوم، يصير هنا يجيب السعي وهو صار باليوم الثاني الأولى. هنا المصنف في هذا المورد يقول يجوز ذلك، يعني جابوا الطواف وركعتيه قبل الفجر وجابوا الفجر، مو هنا السعي سيدنا راح يصير بعد الفجر، يعني نحسب على اليوم الثاني، هم نحسب إلى الغد، فقط في هذا المورد يقول سماحته يجوز ذلك. والله مال تجيب الطواف وركعتيه مثلا يوم السبت الصبح أو الظهر أو العصر أو بالليل بعد العشاء وتأخر السعي إلى يوم الأحد، يقول لا يجوز ذلك. أيضا يسأل سماحته، شخص أخر السعي إلى الغد عمدا أو لعذر، يعيد الطواف لولا؟ يقول إذا أخره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف، وإلا إذا بدون عذر أعادهما على الأحوط، يعيد الطواف والسعي. نعم، قال الأحوط، طبعا هذا احتياط استحبابي لأن إجت بعد فتوى وهي كلمة الأقوى. قال الأحوط المبادرة إلى السعي أحوط استحبابا بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر إجت بعد كلمة الظاهر، الظاهر عبارة من عبارات الفتوى، جاز تأخيره إلى الليل لرفع التعب، فهذا الاحتياط أجى ملحوق بالفتوى وهو عبارة الظاهر، فيكون هذا الاحتياط استحبابي. قال الأحوط استحبابا المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الأقوى، قال مو إلا فقط لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، حتى لو كان اختيارا. نعم لا يجوز، زين اختيارا سيدنا مطلقا حتى لثاني يوم يصير نأخر السعي، إجا استدرك قال نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار، قلنا احنا في حال الاضطرار يجوز، وقلنا إذا أخر إلى الغد يعيدهم بعد على الأحوط، يعيدهم يعيد الأعمال. مسألة 344، قال حكم الزيادة في السعي، حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف. نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. هسه شخص زاد في السعي، أخذنا ترك السعي والآن نأخذ الزيادة، بعد نجي على النقيصة. شخص زود في السعي، شنو حكمه؟ قال حكمه حكم اللي زود في الطواف. أيضا نقول له إذا كان عن علم وعمد فمثل ما قلنا طوافك باطل، نقول أيضا سعيك باطل. والمستند جملة من الروايات، منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده، منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي. إذن إذا زاد الشخص في سعيه متعمداً فحال حال الطواف فسعيه باطل. زين سيدنا إذا زاد جاهلا بالحكم، قال لا إذا كان جاهل بالحكم فسعيه ما باطل، سعيه لا يبطل، لكن بالنسبة للجاهل بالحكم نقول له أحوط استحبابا تعيد، جاهل قاصر أحوط استحبابا تعيد، مو واجب الإعادة. يسأل سماحة السيد حفظه الله، في شخص سعى 14 شوطا معتقدا أن هذا هو الواجب، يروح من الصفا إلى المروة ويرجع يحسبهن شوط واحد بينما هن اثنين، وبالتالي سوى 14 شوط مو 7 أشواط. سماحة السيد يقول إذا كان جاهلا قاصرا صح سعيه، وإلا أشكل صحته. هاي كثير ما يقع فيها المعتمرين أو الحجاج اللي رايح أول مرة، فما عباله الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ويرجع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، لا عباله يروح ويرجع شوط واحد، وبالتالي يصير عنده 14 شوط. نقول له إذا شنو حكمه، يجي يسأل شنو حكمي؟ نقول له إذا كنت جاهل قاصر ما عندك مرشد أو عندك مرشد أو سمعت من عنده لكن أنت ما افتهمت الموضوع مثلا أو كان كل بنائك هيجي، المهم أنت اجتهدت وسألت وسمعت لكن كان كل بنائك هيجي فأنت جاهل قاصر، فسعيك ما بي إشكال. أما إذا كنت أنت مقصر لا تسأل تعاند ما تحضر المحاضرات ما تحب تتعلم نقول لك أنت مقصر، فهناك إشكال في سعيك وعليك الإعادة. إذن فقط الجاهل القاصر يخرجه سماحة السيد، بالمتن ما كاتب الجاهل القاصر، ذاكر فقط إذا كان جاهلا بالحكم. لكن من الاستفتاءات نفهم منه أنه إذا كان جاهلا قاصرا يصح سعيه، وإلا يعني هذا يشمل فيما لو كان جاهلا مقصرا، يقول تشكل الصحة. قال حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف، مثل الطواف هم قلنا إذا الزيادة عن علم وعمد تبطل. نعم يستدرك إذا كان جاهلا بالحكم ما يدري أن الأشواط بالسعي هن سبعة والزيادة مبطلة، قال فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. أيضا جاء في بعض الروايات كما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة، يعني أول مرة نحج، فسعينا بين الصفا والمروة 14 شوطا، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس، سبعة لك وسبعة تطرح. مسألة 345، إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاءه إلى الصفا. هسه تكلمنا عن حكم الزيادة وتسلسل ويانا المصنف، أول مرة طانا حكم الزيادة العمدية قال يبطل السعي مثل الطواف، بعدين أنطانا حكم الزيادة جهلا بالحكم قال لا يبطل السعي والإعادة أحوط استحبابا، هنا يعطينا حكم الزيادة خطأ، شخص زاد مخطئ أخطأ نقول له سعيك صحيح، لكن هاي الزيادة إذا كان شوط أو أزيد يستحب لك أنه تكملها سبع أشواط حتى يكون سعي كامل غير سعيك الأول. يعني مثلا قلنا الشوط الأول من الصفا إلى المروة، الثاني من المروة إلى الصفا، الثالث من الصفا إلى المروة، الرابع من المروة إلى الصفا، الخامس من الصفا إلى المروة، السادس من المروة إلى الصفا، السابع من الصفا إلى المروة، فوين ينتهي؟ ينتهي بالمروة. هذا سوى زود شوط كامل فذهب إلى الصفا، صار عده شوط كامل، نقول له كملهن خليه يصيرن سبعة أشواط، هذا يحسبه شوط كامل من المروة إلى الصفا شوط أول، الثاني ارجع به للمروة، الثالث ارجع به للصفا، الرابع ارجع للمروة، الخامس إلى الصفا، السادس إلى المروة، السابع إلى الصفا، فيصير عندك سعي كامل سبعة أشواط، فتكون نهايتك وين؟ نهايتك بالصفا. هذا على الأحوط استحبابا مو على نحو الوجوب. أيضا ورد في ذلك بعض الروايات كما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث الطواف قال: وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة. لو صار يقول عد علم أنه سعى ثمان أشواط خطأ يضيف لها ستة حتى يصير 14، فيصير عده سعي ثاني غير السعي الأول. بعد بإسناده عن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: وكذا إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة. إذن شخص زاد في سعيه خطأ، نقول له سعيك صحيح، لكن إذا تريد تحقق احتياط استحباب يتحقق استحباب، إذا كان الزائد شوط أو شوطين أو ثلاثة أو أكثر نقول له كملهن، خلي يصير سبع أشواط جديدة فيكون سعي ثاني غير سعيك الأول. قال: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا. أيضا يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات أنه شخص نوى من البداية يسعى 14 شوط من البداية نوى يسعى، وبعد ما كمل الشوط السابع عرف الحكم، نقول له سعيك صحيح ولا شيء عليك. شخص آخر سعى 10 أشواط وهو ناسي، ثم بعدين من التفت قطع السعي وذهب إلى التقصير قصر، شنو حكمه؟ سمعت السيد يقول سعيه صحيح ولا شيء عليه. ومسألة 346 هذه المسألة طويلة بعض الشيء تأخذ وقت، نبقيها إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.